صيامك في رمضان. مع ضرورة اهتمام الصائم بروح الصيام ومعانيه، فمن المهم ألا يترك الاعتناء بأحكامه وأدلته وما يعين على حسن الاتباع فيه. فكما يفتقد كثير من الناس الروح الدافعة لإحياء مقاصد تلك الفريضة، فإن كثيرا منهم يفتقرون إلى معرفة الأحكام التي تصحح تأديتها وتقوم إتمامها. وهك أخي الصائم أهم تلك الأحكام مع ما يظهر فيها من حكم. أولا، يكفي في ثبوت دخول الشهر الكريم أن يخبر برؤية هلاله أو يشهد عليها واحد من المسلمين، وهذا من عدم التكلف في العبادة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ويأمر المسلمين بالصيام إذا رأى هلال رمضان واحد منهم. وتحدث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن ذلك فقال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. والاكتفاء بخبر الواحد في ثبوت الرؤية هو مذهب الشافعي والحنابلة وابن حزم، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله جميعا. ثانيا، رمضان شهر منفرد، وهو كامل في الأجر وإن نقص في العدد، ولتمييزه عما قبله وعما بعده شرع الإفطار قبله بيوم أو يومين، كما الإفطار أن صيام يوم العيد بعده حرام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. بل لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بترك الصيام قبله بأسبوعين حتى يقبل الصائمون على صيامه بتشوق، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. ثالثا، مع عظم أجر الصيام، فإن رحمة الله اقتضت ألا يجبه إلا على كل عاقل بالغ قادر، فلا يجب على فاقد العقل ولا على غير البالغ ولا على العاجز عن الصيام لمرض أو شيخوخة على أن يطعم مكان كل يوم مسكينا. وإعفاء غير القادرين على الصيام لا يعفيهم عن إجلال الشهر وعدم الإخلال بحرمته وكرامته واستغلال أوقاته فيما يستطاع من طاعات. أما غير المسلم وغير العاقل لما يفعل، وكذا المرأة في حال حيضها أو نفاسها، فإن الصيام من هؤلاء غير صحيح وغير مثاب عليه. فغير المسلم وغير العاقل لا صحة لصومهما لفقدهما شرط صحة النية. وأما المرأة في حيضها أو نفاسها فبوسعها أن تكثر في شهر الصوم من أعمال الطاعات الأخرى غير الصيام والصلاة، كاستماع القرآن وكذا الإكثار من الذكر والتسبيح والاستغفار والدعاء، مع الإكثار من أعمال البر والصدقة. رابعا، لأن الصيام جوهره الاحتساب لله، فلا بد من تجديد النية في ذلك، ولهذا اشترطت تلك النية في كل ليلة حتى يحصل القبول. فعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. ويكفي في النية هنا العموم، فما لم ينوي المرء الإفطار من ليلته فهو على نيته العامة في مواصلة الصيام كل ليلة. خامسا، من بيت نية الصيام ففرضه لكي يصح صومه أن يمسك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فقد قال سبحانه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ويوجب هذا الإمساك على الصائم ألا يجرح إمساكه بشيء من المفطرات الست المتفق عليها، وهي: الأول، الأكل والشرب عمدا إما بمأكول أو مشروب معهود. الثاني، ما في حكم الأكل والشرب كقطرة الأنف التي تصل إلى الحلق فإنها تأخذ حكم المبالغة في الاستنشاق حتى يبلغ الماء الحلق، وهو ما يفطر الصائم لقوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ومن المفطرات أيضا الإبر المغذية، فهي في معنى الأكل والشرب لأنها تقوم مقامها فتأخذ حكمها. ومما هو في معنى الأكل والشرب أيضا التزود بالدم عن طريق الأنابيب. لأن الدم هو غاية الأكل والشرب فكان بمعناهما، أما ما ليس في معنى الأكل والشرب كالقطرة في العين أو الأذن، وكذا الكحل وشم الطيب والإبر غير المغذية وأنواع اللبوس التي يتداوى بها المرضى، فهي لا تفطر لأنها ليست أكلا ولا شربا وليست في معناهما. وكذلك يترجح في الحجامة أنها ليست من المفطرات، فحديث ابن عباس رضي الله عنهما احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم يعد ناسخا لحديث ثوبان رضي الله عنه أفطر الحاجم والمحجوم. ويشهد لذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة والحجامة للصائم. الثالث: الجماع مفطر بالإجماع، وكذلك إنزال المني في يقظة عمدا بمباشرة أو استمناء أو غيره، لأن ذلك في معنى الجماع. الرابع: الاستقاءة المتعمدة، وهي مفطرة بالإجماع بخلاف ما لو غلب عليه القيء فإنه لا يفطر، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض. الخامس: خروج دم الحيض أو النفاس يفطر بالإجماع ولو وجد ذلك في آخر أوقات النهار، لحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ سادسا: من أفطر ناسيا أو مخطئا فإن صيامه صحيح ولا يجب عليه القضاء، فالنسيان معروف وإن أكثر الناس من الأكل والشرب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. والمخطئ كحال من ظن أن الفجر لم يطلع فأكل بعد طلوعه، أو ظن أن الشمس غربت فأكل قبل أن تغرب. أما من أفطر متعمدا من غير عذر فهو آثم إثما عظيما، وتجب عليه التوبة إلى الله ثم قضاء ما أفطره من أيام كما ذهب إليه الجمهور. سابعا: إذا حاضت المرأة أو نفست في رمضان حرم عليها الصيام ووجب عليها القضاء بعد الطهر، فعن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قالت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ثامنا: من سافر فقد أباح الله له الفطر ولو لم يكن في سفره مشقة. قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولكن جواز الفطر في السفر لا يحرم الصيام فيه لمن أراد أن يصوم، فقد قال حمزة بن عمرو الأسلمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. تاسعا: من جامع أهله في نهار رمضان فقد أفطر وأثم، وعليه أن يقضي اليوم الذي أفطر فيه ويؤدي كفارة عن ذلك، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لحديث أبي هريرة بذلك في الصحيحين. عاشرا: من شق عليه الصوم في أيام معينة فيجوز له الفطر، بل قد يجب إذا تحقق الضرر بالصيام، فقد رفع الله تعالى عن هذه الأمة الحرج، قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن أفطر للمشقة الشديدة يقضي ما أفطره من الأيام إذا عوفي، والحامل والمرضع تأخذان حكم المتضرر بالصيام إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم. 11: من عجز عن الصيام بشكل دائم كالشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرضا لا يرجى برؤه لا يجب عليهم الصوم، ولكن يجب عليهم أن يطعموا مكان كل يوم مسكينا، فقد قرأ عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وقال ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فليطعما مكان كل يوم مسكينا. ولكن إذا بلغ الشيخ أو الشيخة من العمر مرحلة الهذيان وعدم التمييز فلا يجب عليهما الصيام ولا الإطعام لسقوط التكليف عنهما. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم آمين.